عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة حسني بشير وجيهان لطفي، ونبدأ من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
معارض سوري يعترف بامتلاك إرهابي جبهة النصرة لأسلحة كيميائية.
4 سفن تجارية تتعرض لهجمات تخريبية في المياه الاقتصادية للإمارات.
استئناف المحادثات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني.
وسلطنة عمان تعلن إعادة فتح سفارتها بالعراق.
البداية من سوريا، حيث اعترف نائب رئيس ما يسمى بهيئة التفاوض السورية خالد المحاميد أن تنظيم جبهة النصر الإرهابي الذي ينتشر في إدلب قد يمتلك أسلحة كيميائية. أضاف أن أحد لا يستطيع الدخول في معركة كبرى في إدلب لأنه سوف تحدث هناك مجازر، لأن تنظيم جبهة النصر الإرهابي يمتلك أسلحة نوعية وربما تكون لديها أسلحة كيميائية وصواريخ بعيدة المدى.
وكانت وزارة الخارجية الروسية كشفت عن إعداد جبهة النصر الإرهابية بالتنسيق مع الخوذ البيضاء لمسرحية استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب واتهام القوات الحكومية السورية بذلك. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق اللواء يحيى سليمان، الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية، ما دلالات هذه التصريحات التي تتزامن مع تقدم الجيش السوري داخل إدلب؟
بالنسبة لموضوع امتلاك سلاح الكيماوي والأسلحة القذرة الأخرى أصبح واضحاً ومعروف، وقد لاحظ الخبراء الروس كثير غيرهم من استعمال هذا السلاح في حلب منذ عام 2013، وهذا الأمر مستمر، يستخدموه في كل مرة ويتهمون القوات المسلحة السورية باستخدامه، وكانت سبب أساسي في ذرائع العدوان الأمريكي والبريطاني والفرنسي وغيره على سوريا. فالآن هذا التصريح يأتي لإشارة نوع من البلبلة، وهذا الاعتراف الخطير يحمل طابع إما الترهيب أو من أجل تأجيل الأعمال القتالية، وإما أن يكون عادوا لرشدهم وعرفوا أن هذا الأمر سوف يكشف. وكثير من الدراسات وكثير من التقارير أصبحت تلم وتتعرض لامتلاك المجموعات الإرهابية خاصة جبهة النصرة وداعش الأسلحة الكيماوية في جميع مراحل الصراع السابق.
ولكن كيف يمكن برأيك منع هذا التنظيم الإرهابي من تنفيذ استفزاز كيميائي آخر واتهام الجيش السوري لاحقا به؟
هذا يجب أن نتوقعه في كل لحظة، والجانب الروسي الخبراء الروس يؤكدون أن هذه المسرحيات تحضر بين الحين والآخر، وقد أشاروا في الآونة الأخيرة إلى ذلك بأن هناك مسرحية أخرى باستخدام السلاح الكيماوي، وحددوا الأماكن التي يمكن أن تكون مسرحا لهذه الألاعيب وهذه المؤامرات القذرة. الموضوع الحسم العسكري مع هذه المجموعات هو الحل الوحيد، وإلا ستبقى تستغل هذه الظروف وتخلق من لا شيء أشياء كثيرة. لابد من حسم هذا الموضوع والإجهاز على هذا التنظيم الإرهابي الذي تدينه جميع الشعوب وجميع المنظمات الدولية بوصفه تنظيما إرهابيا يجب القضاء عليه.
ولكن اللواء يحيى، هل هذا التهديد يؤثر على مسار العملية العسكرية التي يشنها الجيش السوري بريف حماة وإدلب حاليا؟
إذا رجعنا إلى الماضي وكيف كانت المسرحيات في دوما وفي حلب وفي حماة، كلها لم تعلى تغيير خطط الجيش وحسم المعارك كما في المرات السابقة. لم تستمر القوات المسلحة السورية في تنفيذ خططها الموضوعة بكل إصرار وعناد.
إلى الإمارات، حيث ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أن 4 سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية دون وقوع خسائر بشرية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة التخريب.
وأعلنت السعودية أن ناقذتي النفط السعوديتين كانتا ضمن السفن التي تعرضت لهجوم تخريبي قبالة ساحل الإمارات، ونددت الرياض بالهجوم ووصفته بأنه محاولة لتهديد أمن إمدادات النفط العالمية.
لإلقاء الضوء حول هذا الموضوع معنا المحلل السياسي أحمد أصفهاني. بعد التحية سيد أحمد، لماذا انتظرت الإمارات كل هذه المدة قبل الإعلان عن عملية تخريب استهدفت 4 سفن في المياه الإقليمية؟
يعني هناك غموض حتى الآن ما زال يحيط بهذه الأنباء، لا تفاصيل دقيقة سوى ما علمته الإمارات. والأرجح أن التأخير كان ينتظر بعض الترتيبات، لا يمكن فصل الإعلان عن هذه العمليات عن الحشود العسكرية الكبيرة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى منطقة الخليج العربي، حاملة طائرات سفن حربية. ولا يمكن أيضا الفصل بين هذه المسألة وبين ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من أن لديها معلومات عن تهديدات محتملة في تلك المنطقة. في رأيي كل هذا السيناريو إذا جاز التعبير يدخل في إطار التهويل والحرب النفسية التي تحيط بالعلاقات الإيرانية الأمريكية في الوقت الراهن.
لكن ترى ما هي الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات؟
لا يمكن الجزم، الحقيقة لا يمكن الجزم. يمكن لأي طرف أن يقوم بهذه العمليات، يمكن أن تكون عمليات مزعومة فقط من أجل زيادة التوتر، يمكن أن يكون هناك جهات مخابراتية لكي تبرر الوجود العسكري أو الحشود الآلية، يمكن أن تكون هناك أطراف متضررة من التوتر الموجود حاليا وبالتالي تريد أن توصل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أن منطقة الخليج خط أحمر، وهي محاولة لعرقلة السفن الإيرانية أو تصدير النفط الإيراني، سيواجه أيضا بعمليات تعرقل الملاحة التجارية للدول الأخرى. وأكثر من طرف ممكن أن يكون مستفيدا وأكثر من طرف يمكن أن يقوم بها، لكن كما قلت الغموض يحيط بهذه المسألة، ولا أستبعد أن تكون هناك بشكل أو بآخر عمليات مزعومة من أجل تبرير هذا الحشد العسكري الكبير في تلك المنطقة.
برلمان إيراني قال إن مخربين من دولة ثالثة قد يكون وراء هذه الهجمات، ما تعليقك؟
في رأيي إيران ليس لها مصلحة الآن أن توتر المنطقة في الخليج. هم يشعرون بالضغط الدولي، الضغط الأمريكي القاسي عليهم على جميع المستويات والمقاطعة النفط وما غير المصارف، وهي تعتبر أن الحشود الأمريكية هي حشود للحرب النفسية كما قال أحد مسؤولي الحرس الثوري الإيراني. لذلك ليس من مصلحة إيران الآن التصعيد، ربما يكون مصلحة إيران إيصال رسالة وهي توصل الرسائل بالتصريحات التي تصدر عن كبار القادة الإيرانيين، لكن أن تفتعل جهة قريبة من إيران أو مدفوعة من إيران هذه الأحداث الأمنية في رأيي ليس من المناسب الآن، وبالتالي يجب النظر إلى أن يكون هناك أطراف ثالثة من مصلحتها أن توتر المنطقة، من مصلحتها أن تجر الدول المعنية إلى حرب هناك. يجب أن نعرف تماما أن هناك معسكرا في الإدارة الأمريكية يدعو إلى الحرب، يريد الحرب مع إيران، يريد تفجير منطقة الخليج، وربما تكون هناك أطراف لها مصلحة بالوصول إلى هذه الحالة المتدهورة على المستوى العسكري.
ما الإجراءات القانونية التي قد يتخذها المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية لمواجهة مثل هذه الهجمات وتأثير هذا على أسواق الطاقة؟
أولا سنبدأ بالقسم الثاني من السؤال، سيكون هناك تأثير كبير بكل بساطة إذا استمرت هذه الأحداث أو إذا كان هذا النمط متكررا، فستكون هناك تداعيات على تأمين ناقلات النفط على السفن الحاويات. هذا التأمين سيرفع أسعار السلع وسيرفع أسعار النفط، لكن ماذا يستطيع المجتمع الدولي أن يقوم به؟ لا يستطيع أن يقوم بأي شيء، لأن ما حدث هو في المناطق الدولية وسيكون هناك مزيد من المراقبة. الأرجح أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا صدق هذا الحادث، يعني إذا كان هذا الحادث فعلا على مستوى منظم، فالولايات المتحدة الأمريكية كما فعلت في حرب العراق الإيران سنة 1980 ستتدخل من أجل حماية الملاحة الدولية، وهذا قد يؤدي إلى توتر المنطقة أكثر. لذلك الأرجح أن المخرج الوحيد هو أن يكون هناك حوار بين الدول المعنية المطلة على الخليج من أجل حماية هذا الممر الحيوي ومن أجل عدم إيصال المنطقة إلى صدام عسكري يؤثر على جميع المستويات خصوصا على المستوى الاقتصادي.
وإلى السودان، حيث تستأنف اليوم المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي في السودان. وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، قال إن استئناف التفاوض يأتي في أجواء أكثر تفاؤلا بين الطرفين للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
للمزيد حول هذا الموضوع معنا من السودان خالد فتحي عضو شبكة الصحفيين السوداني. بعد التحية سيد خالد، إلى أي مدى يمكن أن تسفر اجتماعات اليوم عن تحقيق نتائج إيجابية؟
هناك محاولات من هو النظام القديم أن تدفع بالواقع إلى صراع محتدم بين قوى إعلان الحرية الصغير وبين المجلس العسكري، ولا أقول الجيش. المجلس العسكري على نحو أو آخر يقف عقبة ضد إرادة الجماهير. الجماهير بالملايين، هذه ثورة شعبية وليست انقلابا عسكريا. الجماهير تريد شلطة مدنية انتقالية. المجلس العسكري يقف عقبة في وجه تحقيق الجماهير لمطلبها الذي تعبر عنه قوى إعلان. وهون أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم لم يفضوا الاحتصام بالقوة، هذا أمر مفروغ منه. هنالك مغامرين من قوى النظام القديم تريد أن تدفع بالأمور إلى هذا المستوى، لكن الجيش واعي بهذا الأمر وقوى إعلان الحرية واعي بهذا الأمر. الاجتماع اليوم متفاعلين جدا أن يصل إلى حلول ترضي تطلعات الشعب السوداني، لأنه الأزمة الآن وصلت إلى ذروتها. هنالك مظاهرات أحياء منذ الليل وأغلقت شوارع رئيسية. الآن الحركة الجماهيرية واسعة. هنالك إضغاطات جزئية في عدة مناطق في الكهرباء وفي وزارة الصحة. هذه الإضغاطات تتصاعد. اليوم لدينا مليونية تبدأ من الرابعة حتى منتصف الليل زحفا نحو مغر الاحتفام. هذه كلها أدوات ضغط جماهيري تتصاعد. تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية الصغير أعلن عن ما سموه بجدول التصعيد الثوري، يمتد من اليوم حتى على مدى 7 أيام قادمة.
لماذا تتهم قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بمحاولة فض الاعتصام؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك ورقة ضغط على قوى الحرية والتغيير؟
هم لا خيار لهم إلا الاستجابة إلى مطالب الجماهير. هذا هو الحل الوحيد. الثورة الشعبية لديها مطلب يجب أن يستجيبوا له. هم فهموا التصويت منذ أنا قلت هذا مرارا وتكرارا. هم فهموا التصويت الذي أعطي لهم خطأ. هم فهموا أنهم حسام ثم الجيش حارس وحامي وليس حاكم. هذا ليس انقلابا عسكريا، هذه ثورة شعبية. الشعب هو من ذهب إلى الجيش يطلب منه حمايته من النظام البائس. الجيش بعض الضباط قاموا بهذا الواجب على أكمل وجه. اليوم بعض الضباط مدعومين ببعض جنود النظام وببعض الذين لا يريدون أن تمضي بالأمور إلى الاتجاه الصحيح يحاولون كسب الوقت، لكن هذا لم يجد.
هناك مهلة لستين يوما منحها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري لتسليم السلطة، برأيك كيف يمكن أن يكون ذلك عامل ضغط عليه للتوصل للاتفاق؟
اجتماع اليوم هو اجتماع مفصلي لأن سبقته تحضيرات كثيفة على الأرض، تحرك قوي جدا من قوى إعلان الحرية والتغيير تجاه التصعيد ضد مطاولات المجلس العسكري في تسليم السلطة إلى سلطة مدنية انتقالية. اجتماع اليوم هو من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير ستمضي إلى تقديم رد للمجلس العسكري على رده الأخير عليها الأسبوع الماضي. والرد سيحوي مطالب، عدة مطالب على المجلس العسكري الاستجابة لها. المطالب هي اتفاق على الأنصبة داخل المجلس السيادي بالنسبة للتمثيل المدني والتمثيل العسكري. القوى إعلان الحرية والتغيير تفضل أن تكون القلبة للعناصر المدنية وتحتفظ بالعناصر العسكرية، تحتفظ بمقاعد محدودة. والاتفاق على السلطات المجلس السيادة المدني ثم بقية الهيئات للحفظ.
وإلى سلطنة عمان، حيث أعلنت مسقط أنها ستعيد فتح سفارتها في بغداد بعد نحو 3 عقود من إغلاقها إبان الغزو العراقي للكويت، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الحكومية في بيان.
وأضافت أن إعادة افتتاح السفارة العمانية في بغداد سيسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات. من جهتها أكدت بغداد أن هذه الخطوة تعد مؤشرا على تطور إيجابي في الحضور العربي ويساهم في تعزيز العمل المشترك.
ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من العراق المحلل السياسي مناف المساوي. بعد التحية سيد مناف، ما هي أسباب القطيعة الدبلوماسية بين العراق وسلطنة عمان بالأساس؟
اعتقادي أن الأوضاع التي حدثت بعد 2003 رافقها من عملية إلغاء الأجهزة الأمنية وفتح الحدود ودخول منظمة الكثير من المجامع المسلحة إلى العراق، وما أحدث من اشتباك أمني أدى إلى انسحاب بعض الدول، خصوصا بعد أن تم خطف أكثر من سفير في العراق مثل السفير المصري، قامت قاعدة بذبحه، وسفير الإمارات إذا تم التفاوض تم اطلاق سراحه. الثاني يعني ربما كان الوضع الامني في العراق لا يسمح بوجود بعض السفارات الموجوده، بالاضافه الى ان يعني بعض الدول خصوصا الدول الخليجيه كانت ترى في النظام الجديد نظاما لا يتوافق ربما مع مشروعها، مع رؤيتها، مع نظرتها للدين او الطائفيه، فكانت هنالك عمليه قطيعه مع النظام الجديد في العراق بعد 2003، وكان هنالك عمليه ابتعاد خصوصا من الحاضر العربية أو من الحاضنة الخليجية، كان هناك ابتعاد كبير عن العراق.
ولكن ما أهمية خطوة سلطنة عمان الآن وما العوامل التي ساهمت في اتخاذها؟
اليوم أعتقد الوضع اختلف خصوصا بعد الانتصار على داعش، بدأ الخطاب يتغير، بدأت النظرة تتغير، بدأت هنالك رغبة حقيقية لدى الدول العربية والخليجية التي بدأت تتحدث أن ضعف العراق أدى إلى ضعف المنطقة، أدى إلى ضعف ربما الدور العربي في المنطقة، وبالتالي لابد أن يعود العراق كقوة اقتصادية مؤثرة. بالتالي كانت هناك أيضا رغبات لإعادة العلاقات العربية العربية، وكان أيضا من خلال القيادة العراقية الجديدة في عملية عدم الدخول ضمن محور معين، في عملية التعامل مع الجميع وفق نظرة سياسية جديدة مبنية على بناء علاقات دبلوماسية قائمة على المصالح المشتركة، على احترام السيادة، أدت إلى أن تتغيرت نظرة كثير من السفارات خصوصا السفارات العربية والخليجية. مثلا تم إعادة فتح السفارة السعودية، تم إعادة فتح السفارة القطرية، الإماراتية أيضا، البحرينية، واليوم أيضا إعادة فتح السفارة العمانية، هي تكملة لسلسلة السفارات، وهي إشارة واضحة بأن العراق اليوم ربما أكثر أمانا.
إذن ما هي الملفات المشتركة التي تجمع البلدين، وهل يكون لسلطنة عمان دور في إعادة الإعمار؟
سلطنة عمان لحد هذه اللحظة أثبتت ربما أنها الدولة العربية الوحيدة المستقلة في الرأي، يمكن أن نقول أنها دولة محورية ذات سيادة كاملة. نلاحظ ربما الدور العماني يعني يختلف عن دور جميع الدول العربية في عملية تعاملها مع الإشكاليات الموجودة في المنطقة، وبالتالي هي تمتلك علاقات متوازنة ما بين دول الخليجية وما بين أيضا قطر. موقف عمان من القضية العراقية، القضية السورية، وجود يساهم مساهمة كبيرة سواء في الجانب السياسي أو حتى في الجانب الاقتصادي، إلى ما حدث هنالك عملية تبادل تجاري أو المساهمة في عملية إعادة إعمار المدن المدمرة من قبل داعش، أو أيضا المساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية الاقتصادية والزراعية والتعليمية. ربما سيد كان عمان سلسلة زراعة ربما متقدمة.
إلى جولة حول العالم. تمكنت قوات الجيش السوري من السيطرة على منطقة تل هواش الاستراتيجي ومزارع رسم الأحمر وبلدة الجابرية بشمال غرب مدينة كفر نبودة بريف حما الشمال الغربي، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلح تنظيم جبهة النصر الإرهابي وحلفائه. وقال مصدر عسكري إن عملية التقدم ستساهم في تأمين مواقع انتشار وحدات الجيش في مدينة كفر نبودة التي تعرضت لسلسلة من الهجمات التي شنها المسلحون.
أغلق متظاهرون سودانيون الاثنين شارع النيل المقابل للقصر الجمهوري في العاصمة السودانية في استجابة لدعوات تجمع المهنيين السودانيين للبدء في عصيان مدني، وذلك بالتزامن مع استئناف المحادثات بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي. وأفاد مراسل سبوتنيك أن المتظاهرين أغلقوا الشوارع ويقفون الآن على بعد نحو 300 متر فقط من مقر القصر الجمهوري.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. معارض سوري يعترف بامتلاك إرهابي جبهة النصرة لأسلحة كيميائية.
4 سفن تجارية تتعرض لهجمات تخريبية في المياه الاقتصادية للإمارات.
استئناف المحادثات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني.
وسلطنة عمان تعلن إعادة فتح سفارتها بالعراق.
إلى جولة في أخبار الاقتصاد تقرأها عليكم دعاء ثابت.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط بفعل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين والتجار بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وبحلول صباح الاثنين بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71 دولاراً للبرميل، مرتفعة 38 سنتاً مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 دولارا للبرميل و73 سنتا مرتفعة 7 سنتات مقارنة مع سعر التسوية السابقة. أعلن مسؤول في البنك المركزي اللبناني أن العمل في البنك يسير بصورة طبيعية رغم قيام عشرات العسكريين المتقاعدين بسد مداخله احتجاجا على تخفيضات في المزايا والمعاشات في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة مسودة الميزانية. ويعاني لبنان من دين عام يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ويهدف مشروع الميزانية إلى تقليص العجز إلى أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.2% في 2018. اكتشفت شركة ساوند انرجي البريطانية العملاقة للنفط والغاز كميات هائلة من غاز الهيدروكربون في منطقة تندارة الشرقية في المغرب، ويعني ذلك تأكيد احتمال وجود موارد واعدة من الغاز تقدرها المجموعة بما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون متر مكعب في أحد الآبار، فيما تصل توقعات حجم الغاز في مجمل منطقة امتياز تندارة الشرقية إلى نحو 5 مليارات متر مكعب، وهو ما من شأنه تحويل المغرب إلى مركز إقليمي مهم للغاز. أكدت بكين أن 3 نقاط ما زالت تثير خلافات بين الصين والولايات المتحدة في المفاوضات التجارية التي تجري في واشنطن. وقال كبير المفاوضين الصينيين ليو هي أن الخلافات تتركز في سحب الرسوم الجمركية العقابية وحجم المنتجات الأمريكية التي ستشتريها الصين لتخفيض العجز التجاري بين البلدين والنص النهائي لاتفاق محتمل والذي تريد الصين أن يكون متوازناً. قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن عجز الميزان التجاري تراجع 2.7% إلى 3.63 مليار دولار في فبراير شباط، حيث ارتفعت الصادرات 2.2% وتراجعت الواردات 7%.
ونبقى مع دعاء ثابت والنشرة الرياضية.
أحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما ضمن صدارة الترتيب بعد فوز ساحق 4-1 خارج ملعبه على برايتون، وأنهى الفريق الموسم ورصيده 98 نقطة، بينما رفع وصيفه ليفربول الذي فاز 2-0 على ضيفه ووترهامبتون رصيده إلى 97 نقطة، وأصبح السيتي أول فريق يحقق لقب الدوري مرتين متتاليتين منذ إنجاز مانشستر يونايتد عام 2009. خسر ريال مدريد أمام مضيفي فريق ريال سوسيداد بنتيجة 1-3 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني. بهذه النتيجة توقف رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع ريال سوسيداد للنقطة 50 في المركز الثامن، بينما تصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 86 نقطة. يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافير أجيري خلال الأسبوع الجاري عن قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 من يونيو حتى 19 من يوليو. وكشف مسؤول الجهاز الفني للمنتخب أنه سيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على قوام الفريق بشكل كبير، ولكن لم يتم الاستقرار على عدد اللاعبين الذين سينضمون للمعسكر. أحرز المصنف الأول عالمياً نوفاك ديكوفيتش بطولة مدريد المفتوحة للتنس للمرة الثالثة بعد تغلبه على ستيفانوس تيتيباس 6-3 و6-4، وعادل اللاعب الصربي بانتصاره رقماً قياسياً بحصوله على اللقب 33 في سلسلة بطولات الأساتذة ليتساوى مع غريمه الإسباني رافائيل نادال. توج البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس بلقب سباق جائزة إسبانيا الكبرى الجولة الخامسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2019، وتمكن هاملتون من إحراز المركز الأول على حلبة برشلونة محققا فوزه الثالث هذا الموسم والرقم 76 خلال مسيرته، وتفوق هاملتون على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا ليضمن فريق مرسيدس ثنائية جديدة على التوالي هذا الموسم.
إلى الأخبار الخفيفة. احتفظ فيلم المنتقمون لعبة النهاية بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية الأسبوع الثالث على التوالي مسجلاً 63.1 مليون دولار. وجاء فيلم الفانتازيا العائلي الجديد بوكيمون المفتش بيكاتشو في المركز الثاني محققاً إيرادات بلغت 58 مليون دولار. تلاه بالمركز الثالث الفيلم الكوميدي احتيال بإيرادات بلغت 13.5 مليون دولار.
كشف مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب عن أسماء النجوم العرب الذين سيحيون حفلات دورته 18 الشهر المقبل، وهم من لبنان ومصر والأردن والإمارات. وقالت إدارة المهرجان في بيان إن اللبنانية كارول سماحة ستفتتح حفلات مسرح النهضة المخصص للغناء العربي في 21 من يونيو، وسيحيي المغني المغربي محمد رضا الجزء الأول من هذا الحفل، وفي ختام الأمسيات العربية في 29 من يونيو سيغني الإماراتي حسين الجسمي.
تنطلق الثلاثاء المقبل في تل أبيب مسابقة الأغنية الأوروبية 46 يوروفيجن التي تأمل إسرائيل أن تسمح بتلميع صورتها في العالم على الرغم من دعوات إلى مقاطعة الحدث من قبل فنانين فلسطينيين. كانت تل أبيب قد اختيرت لاستضافة هذه الدورة لهذا العام من هذه المسابقة بعد فوز المغنية الإسرائيلية نيتا بيرزلاي بمسابقة العام الماضي في البرتغال بأغنيتها لعبة المستوحاة من حركة مكافحة التحرش الجنسي.
كشف مصدر من قطاع صناعة الصواريخ الفضائية الروسية عن مشروع بشرت بإنجازه واحدة من مؤسسات الأبحاث وصناعة الفضائية. يتعلق الموضوع بدراسة طبيعة التربة على الأجزاء من سطح القمر، حيث تخطط مؤسسة الفضاء الروسية روسكوزموس لإقامة محطة مأهولة عليها. وكانت روسكوزموس قد أعلنت عن خطة لإرسال مركبة فضائية إلى مدار القمر عام 2024 وأخرى إلى سطح القمر عام 2025.
برز في الأدوار الكوميدية والشر، لم يستطع أحد أن يضاهي أداءه الذي تميز به وحده. قدم الكثير من الأعمال الفنية ينحدر لأب نمساوي وأم إيطالية ذكرى وفاة الفنان العبقري ستيفان روستي. المزيد من حياته في هذا التقرير.
مدام تسمحي لي بالرقصة دي؟
هد حيشك يا أخويا ما ترقص
كده. طب بس أروح أتحزم وجيلي.
هو أحد المدارس الخاصة بأسلوبها في الفن المصري، والذي كتب لنفسه أسلوبا لم يستطع فنان آخر أن يضاهيه، خلطة فنية يصعب أن تجدها في أي ممثل آخر. ستيفان روستي الذي تحل علينا ذكرى رحيله 55.
ما أنت لازم ضيقتها قوي يا أبو العز.
وحياة راسك أبدا جميل نبي. أنا جنت المال واعرف ازاي اعامل الستات بالجانتياز. انا كان قصدي شريف قوي معاها، غايه ما هناك حبيت ابصها في
في رقبتها.
لا بسيطة، أما بنت قللت الأدب صحيح، ما كانش لها حق تهرب أبدا. جميل لفي
دمه خفيف قوي الممثل بتاعكم ده، حلوة منك يا حمش، حلوة قوي.
أهو كده روق يا أبو العيد.
ولد في القاهرة من أب نمساوي يعمل سفيرا للنمسا في القاهرة وأم إيطالية، وبعدما ترك والده العمل الدبلوماسي ليعود إلى بلده، رفضت الأم وقررت البقاء مع ابنها في مصر. وحتى تنجو من محاولة والده لخطفه، اختفت مع ابنها وهربت به إلى الإسكندرية وعاش هناك. لن ينسى أحد تعبيراته وتقمصه للأدوار. شارك في العديد من الأعمال السينمائية الخالدة مع كبار فناني عصره التي تعد من علامات السينما المصرية على مدار تاريخها.
انت داخل فعالك انك تعرف تضحك على زكي بشاكة؟ اوهو فول نفسك، انت مش حلم زكي بشاكة، انت مش قد زكي بشاكة. ايه يا اخويا اللي بشاكة وفنطها وفرقها؟ انت عظيم من ايه؟
انت بتستهبل؟ 3000 جنيه اللي خصصتهم معانا امبارح في كلوب القمار وديتنا بيهم شيك على البنك.
انا؟
ايوه انت.
في عام 1924 اتجه إلى العمل المسرحي، حيث طلب مقابلة عزيز عيد ليمنحه فرصة ليفاجئه بشاب يقف أمامه ويجيد الفرنسية والإيطالية بطلاقة، فقرر أن يلحقه بفرقته. انضم بعدها إلى فرقة نجيب الريحاني. قدم ستيفان روسي طوال مشواره الفني حوالي 380 فيلما سينمائيا من تمثيل وإخراج وتأليف، استطاع فيها أن يقدم أداء تمثيليا فريدا من نوعه لم يقلد فيه أحدا ولم يتمكن أحد من تقليده.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
معارض سوري يعترف بامتلاك إرهابي جبهة النصرة لأسلحة كيميائية.
4 سفن تجارية تتعرض لهجمات تخريبية في المياه الاقتصادية للإمارات.
استئناف المحادثات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني.
سلطنة عمان تعلن إعادة فتح سفارتها بالعراق.
اقتصاديا، عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع إلى 3.63 مليار دولار في فبراير شباط.
ورياض رياضياً، مانشستر سيتي يفوز بلقب الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.